صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وصلى الله على سيدتي نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة تتحدث عمن جاء بحضارة الإسلام وعمن صدق به وآمن بها وصنع حضارة يستحق أن يقال عنه صانع الحضارة الإسلامية، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أخيه رسول الله، وعلى أبنائه الغر الميامين، وعلى حليلته فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حديثنا أيها الأحبة بحول الله تعالى وقوته سوف يكون فيما تبقى من ليالي هذه الليالي الكريمة، ليالي شهر رمضان المبارك، سوف يكون حول صانع حضارة الإسلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما نقول فلان صانع حضارة مثلا، أو أن عليا صلوات الله وسلامه عليه صنع حضارة الإسلام، لا يذهبن ببال البعض أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بشيء من عنده. الإسلام أيها الأحبة، الإسلام ليس من صنع مخلوق. النبي صلى الله عليه وآله النبي عظيم، النبي صلى الله عليه وآله ما خلق الله عز وجل خلقا أعظم وأكرم وأشرف وأعلى رتبة من محمد. صلى الله عليه وآله، ولكن النبي صلى الله عليه وآله مبلغ، يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، الله عز وجل علمه. نحن حينما نتحدث عن علم النبي، نتحدث عن علم أمير المؤمنين، علم الأولياء، في الواقع لديهم علوم تفوق تصوراتنا. احنا قد يكون إدراكنا وتصوراتنا محدودة، يعني حتى على مستوى التصور نحن قاصرون أن نبلغ إلى مستوى عظمة أولياء الله، حتى بالتصور مو بالتصديق. لكن هذا العلم في الواقع إنما جاءهم من الله عز وجل، علمه شديد القوة. الله سبحانه وتعالى هو الذي علم، الله عز وجل هو الذي ألهم. احنا الليلة مثل هذه الليلة الكريمة نعيش مناسبة وذكرى حقيقة تستحق أن تحيا وتستحق أن تعظم، وأن يعرف المسلمون قيمة مثل هذه الليلة المباركة، تسمى بليلة الإسراء والمعراج. هذه الليلة في الواقع القرآن الكريم تحدث عنها، وروايات الشريفة تحدثت عن عملية الإسراء والمعراج. هذه الليلة في الواقع لها تأثير على مسار الإسلام والمسلمين. هذه الليلة في الواقع صنعت رسول الله صلى الله عليه وآله صناعة خاصة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليش؟ لنريه من آياتنا. الله عز وجل أسرى، أولا الإسراء والمعراج لا كما يقول غيرنا اللي ما عندهم ثقافة أهل البيت، والذين لا ينتجعون من منتجع نظيف وآمن، ولا يأخذون من معدن العلم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ذولا ما يتصورون قضية الإسراء والمعراج كما هو، ما يعيشون عظمة هذا المعنى وهذه الحادثة، وما يعيشون قدسيتها. ليش؟ لأنهم يعتقدون أنها حلم، رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله، قضية كانت أشبه بالشيء الأشبه بالمنام يعني. ليش؟ لأنها قضية روحية. يقولون النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل أسرى بروحه، أما بدن النبي صلى الله عليه وآله ما كان إلى شيء في عملية الإسراء والمعراج. ثانيا، ما كانت في حالة اليقظة وإنما كانت في حالة المنام، فبالمنام الله عز وجل، أنتم تدرون القضية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فقضية أنه الأرواح تكون في قبضة الله عز وجل ويكون إلها شيء آخر وتعرج إلى الملكوت الأعلى، ذاك شيء يعني عام في كل البشرية، مو شيء يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وآله. وإذا كانت قضية رؤية عامرة ومنام عابر مر على النبي صلى الله عليه وآله، ما كان القرآن الكريم يمر عليه هذا المرور العظيم ويتحدث عنها بإسهاب. في سورة النجم تحدث القرآن الكريم عن عملية الإسراء والمعراج وعما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله أثناء نعم إسرائه ومعراجه. الواقع، الثقافة المنمقة، الثقافة النظيفة اللي ما فيها شائبة، اللي ما فيها دس أو تزوير وقال فلان من عند نفسه واستحسانه، اللي ما فيها إلا الصدق الذي جاء بالصدق وصدق به. هذول المصدقون في الواقع تحدثوا عن عملية الإسراء والمعراج بصدق، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله في الواقع أسري به إلى السماء. سألوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قالوا لي ابن رسول الله شلون الله عز وجل يأخذ النبي إلى السماء وليش أخذ، فلسفة هذا الموضوع شنو؟ قال الله عز وجل أعز وأجل من أن يحيط به مكان، وأكرم من أن يحيط به زمان. مو مثل ما تتصورون أنتم يعني الله بالسماء وأخذ النبي دنا فتدلى يعني باعتبار أنه دنا إلى ربه، لا لا، الله ما يحيط بمكان، وسع كرسيه السماوات، الله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحاط به. تصوراتنا المفروض تصوراتها اللي نصورها في الواقع تنم عن عقيدة، عن فكر ينبغي أن تصحح على ضوء العقيدة النظيفة الإسلامية. أهل البيت صححوا المسار الفكري والعقيدة الإسلامية اللي بعض الأحيان تكون مدغوشة، اللي فيها شوائب، خصوصا المذاهب اللي تبتعد عن فكر أهل البيت. هذول يعتقدون بأن الله يرى بالعين وأن الله فوق السماوات العلا، والله عز وجل ينزل للسماء الدنيا وعند حمار وأمرد وشاب وما شابه ومن هالقبيل هذا، وله وجه وعينان وله يدان ورجلان، وهلم جرى من هالمعتقدات هذه التجسيم أو التشبيه. مدرسة أهل البيت تقول لا، الإمام الصادق قال الله عز وجل أجل أن يحاط به مكان زمان، لا لا، هو المحيط بكل شيء. ليش الله أخذ النبي، رفع النبي إلى ذاك المستوى؟ قال أراد الله تبارك وتعالى أن يشرف به سبع سماواته وأن يكرم به ملائكته. حتى الملائكة يشوفون عظمة النبي من قرب، كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفيض عليهم، لأنه كل أمة من الملائكة كان يصل إليهم. تعرفون الملائكة مستويات، روايات تحدثت عن كون الملائكة مختلف، طبقات مختلفة، كل مجموعة من الملائكة يوصلون إلى مستوى وبعدين تحجبهم في حجب معينة ما يقدرون يتجاوزونها، وتجي مجموعة أكثر منهم مستوى يتجاوزون إلى أن تحجبهم، وهكذا إلى أن كل الملائكة تتوقف عندهم في الحجب، يبقى بس جبرائيل. جبرائيل يتجاوز الملائكة بسبعين حجاب، جبرائيل عظيم، يتجاوز الملائكة كل الملائكة يتجاوزهم بسبعين حجاب. فتجاوز مع النبي، الملائكة اللي وقفوا بأول حجاب شافوا الآخرين يتقدمون مع النبي، اللي بالثاني بالثالث، إلى كل الملائكة وقفت، اتقدم النبي صلى الله عليه وآله، معه جبرائيل، بعد الآخرون من الملائكة ما يقدرون يشوفون، ما يقدرون يتجاوزون هذه المقامات. جبرائيل أيضا وصل إلى مستوى وقف، توقف جبرائيل، النبي صلى الله عليه وآله قال حبيبي جبرائيل ألا ترافقني؟ قال يا رسول الله إن هذا المقام لن يناله غيرك، ما حد يطأ هذا الموطئ غيرك أنت، الله عز وجل اختارك اجتباك، ماكو مخلوق من خلق الله يصل إلى هذا المستوى. وأنا اللي تشوف حالي ونسبتي إلى الملائكة، لو تقدمت أنمل لاحترقت، لأن مقامات عجيبة، مقامات نورانية ما يتحملها مخلوق، يتحملها رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا لما سئل الأئمة أهل البيت قيل لهم هل رأى رسول الله وما زاغ البصر وما طغى، ها؟ لقد رأى من آيات ربه، عجيب يعني في قضايا. قالوا للأئمة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربه؟ ماذا أجاب الأئمة؟ قالوا أما بعينه فلا، وأما بقلبه فنعم، لأنه إحنا الرؤية العينية قلت لك إحنا ما نؤمن بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بينما المدارس التي تمت أو تسمى مدارس إسلامية أخرى غير مدرسة أهل البيت، لا لا، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يرى بالعين، لكن يقولون بالدنيا بشرية ما عندهم هيك توفيق يشوفون الله بالدنيا، وإلا ممكن يعني، لكن بالآخرة راح يشوفون ربهم وينظرون إلى ربهم. نحن نقول ليس هكذا، وإنما هنالك في الواقع الله عز وجل يزود الإنسان ببصيرة، هذه البصيرة من شأنها أن ترقى بالإنسان إلى مستوى رؤية الله عز وجل لا رؤية عينية. ولهذا لما سئل مولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه اللي قلت لك صنع الحضارة الإسلامية حقا، سئل أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال كيف أعبد ربا لم أره، لا تراه العيون ولكن تراه القلوب، بحقائق الإيمان يعني، حقائق الإيمان يعني أكو بصيرة تصير عند الإنسان نورانية. ويقولون النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام فرغ من صلاة الصبح التفت وإذا واحد من خلفه من شباب الأنصار يرتجف كالسعفة في مهب الريح مصفر اللون يرتعش، قال له يا حارثة، اسمه حارثة، يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت من الموقنين يا رسول الله، دعوة عجيبة غريبة، لأن أقل شيء، أقل الأرزاق قسم بين البشرية هو اليقين. اليقين فد مستوى، مستوى عظيم يعني، مو مستوى طبيعي. اليقين يعني اللي يعيش يقين. صور يوم من الأيام عيسى ابن مريم يقولون كان يمشي على الماء، عيسى يمشي على الماء، أصحابه إجوا من وراء شافوا عيسى يمشي على الماء، قالوا لي يا رسول الله أنا أتيك مشيا على الماء نفعل ما فعل؟ قال نعم تعالوا. فإجوا وخلوا رجليهم بالماء، أول رجل خلوا، الثاني غطسوا بالماء، رجع عليهم عيسى روح الله قال لو كان لديكم أدنى ذرة من اليقين لمشيتم على الماء. اللي عنده يقين يعني اليقين يرقى بالإنسان إلى مستوى سامي. لو كان عندكم ذرة من اليقين هاي ذرة تحملكم مثل البراق تكون لكم. اليقين شيء عجيب يعني. هذا الدعاء مدعى قال أصبحت من الموقنين. اليقين طبعا مستويات ودرجات أيضا متفاوتة، يعني قال أنا أصبحت في مستوى من مستويات اليقين. رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يبين على أنه اليقين درجات ومستويات. قال لكل حق حقيقة. أنت إذا عندك يقين حق فعلا، شنو الحقيقة الدليل مالتك شنو؟ خلي أشوف مستواك. قال يا رسول الله إن يقيني هو الذي أسهر مهاجري، هو الذي أظمأ هواجري، وهو الذي أسهرني في مضاجعي، وهو الذي أنحلني وأصفر وجهي ولوني، وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب. وكأني أنظر، شوف وكأني أي حالة يعني في مستوى هذا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في جنتهم، وإلى أهل الجنة يتعاوون في، إلى أهل النار عفوا يتعاوون في نارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنك نعم أصبحت في مرتبة من مراتب الحق، فاسأل من الله الثبات. لأنه الإنسان بعض الأحيان يوصل للمرحلة يحصل فد شيء الله يفيض عليه فد عطاء لكن يفتقده يروح من عنده. أكو سبل، أكو فد قضايا تخلي اليقين الكذا، العقيدة، الأخلاق، القيم، بعض الأحيان تتبخر. أكو فد أعمال في الواقع ترد الإنسان وتنزل بالإنسان إلى مستوى الهلكة. شيء بالشيء يذكر، يقولون في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله حدث أصحابه، قال لهم جريح عابد من عباد بني إسرائيل، واحد اسمه جريح من عباد بني إسرائيل، كانت له أم صالحة، أم مؤمنة صالحة، وهذه الأم كانت عاجزة، وكان جريح يقوم على رعايتها هو يداريها كذا فلان. تأنس برؤية جريح، ما تتحمل أن تفارقه لحظة، فإذا غاب عنها اشتغل في صلاته في ورده، نادت تعال يا جريح. يقول في يوم من الأيام اشتغل في صلاته فنادت يا جريح. جريح مش يقول بالعبادة، مو قاعد على التلفاز مثلا مسلسل أو ما شابه أو كذا أو غناء أو له، لا لا، عبادة طاعة الله. بشوف الله شلون يطاع وكيف يطاع الله عز وجل، من أين يؤتى. قال إلهي أمي وصلاتي، منا أم تناديني واجب علي أن ألبي نداءها، ومنا صلاتي أنا مشغول في الصلاة. فما إجا إلى أمه، مرة ثانية صاحت بأسى يا جريح، ما أجابه. قال إلهي صلاتي وأمي، النبي حدث بالمسلمين. ثم قال لهم رسول الله لو كان جريحا، لو كان جريح فقيها لقطع صلاته لأجاب أمه. لو كان فقيها لقطع الصلاة، طبعا كان يصلي صلاة نافلة، والصلاة النافلة يجوز قطعها الإنسان على كل حال بخلاف الصلاة الواجبة. الصلاة الواجبة لا يجوز قطعها إلا في حالات استثنائية مذكورة في الكتب الفقهية ورسائل عملية، مثل إنقاذ نفس أو ما شابه، يعني الحفاظ على شيء مهم، حرمة عظيمة تكون أعظم من حرمة الصلاة، مثل الحفاظ على النفس المحترمة. قد واحد مثلا طفل يهوي في الماء يغرق أو غريق أو حريق أو من هالقبيل، هذا يعني الغايات الجسيمة، وإلا ما تقطع الصلاة هكذا. لكن بالنسبة إلى صلاة النافلة، خصوصا إذا كان أكو مقتضى، أكو دافع، أكو شيء يستدعي ذلك، فقال رسول الله: لو كان فقيها لقطع صلاته ولا أجاب دعوة أمه ولا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات. كأنه يعني هذا الشيء اللي تسبب في إيذاء قلب أمه، وإن لم يكن قاصد، لكن أم، والأم تعرف قدر الأم. الإسلام في الواقع يعنى بالأم ويعنى بالأبوين عناية فائقة، جعل الله الجنة تحت أقدام الأمهات. لهذا الله عز وجل يقرن طاعة الوالدين بطاعته تعالى، بعبوديته، بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. فيقول النبي: لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، يعني هاي الأذية اللي سببها إلى قلب أمه راح تأخذ به من كونه عابد زاهد صالح إلى أن ينظر، يعني هذا صار مردي، العمل هل التسبيب في أذية الأم أرداه في مهلكة. وفعلا القصة تمتد، يعني أنه إجت باغية، نعم، وطلبت من الرجل، رفض، ما أجابها إلى فاحشة إلى بغي، لكن راحت واقترف معها واحد راعي، اقترف معها البغي وصارت حامل، وإجت وألقت التهمة في رأسه، قالت: جريح، هذا هو اللي فعل، جابوا جريح علقوه بالمشنقة. اثنين، كل بسبب أنه أدخل أذى على قلب أمه. كان بإمكان أن ينقطع أو يقطع صلاة النافلة ويروح ويجيب أمه ويسر أمه، وإحنا بعض الأحيان ما نعرف يعني شو نطيح الله. ولهذا تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا للجهاد وإجافد واحد من الشباب، قال: يا رسول، قال: عندك أب، عندك أم؟ قال: نعم. استأذنتهم؟ قال: نعم. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، ما نعاني. قالوا لي: أريدك تبقى من نأنس بك. قال رسول الله: ارجع، ارجع إلى أبويك، والله لإنسهما بك يوما واحد خير لك من جهاد سنة. يوم واحد تروح تآنس أمك وأبوك وتنظر إليهما نظرة رأفة ورحمة وحنان، وتدخل السرور على ذاك، طاعة وهذه طاعة، ذيك عبادة وهاي عبادة. اللي يقيم العبادات رب الأرباب، رب العالمين. فاليقين أيها الأحبة، اليقين يرقى بالإنسان إلى مستوى، إلى مستوى عظيم جدا عظيم. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: حافظ على يقينك، دير بالك لا يزول يقينك، تجيك فد مهبة كذا فلان موجة وتأخذ بك. قال رسول الله: ادعوا لي بالشهادة. رفع يديه رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا، قال: اللهم ارزق حارث الشهادة. من بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وآله دعا إلى غزوة حارث، طلع مع الغزوة ما رجع، نال الشهادة بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. نعم، أصبح شهيدا في سبيل الله، موقنا، عند يقين، عند نورانية، عند بصيرة. فهذا في الواقع البصيرة هي اللي تخلق عقيدة سليمة في نفس الإنسان. البصيرة من أين تأتي؟ البصيرة الله عز وجل جعل لها أسباب. البصيرة احنا كنا نعمل عليها، هي من الله منحة، لكن لها أسباب. يعني إحنا الآن في شهر رمضان الكريم، ليالي عظيمة مباركة، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا فيها الصيام، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب، أعمالكم فيه، هذه في الواقع منحة من الله عز وجل مكرمة للمسلمين. ليش؟ هذه الطاعة اللي الله عز وجل فرضها على الناس من أجل ماذا؟ من أجل أن تخلق حالة من اليقين في نفوس الناس، حتى ترقى بالناس إلى مستوى الفكر السليم، إلى العقيدة السليمة، إلى مستوى اليقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. فإذا هذه العبادات تأخذ بنا إلى مستوى التوحيد، العبادات تأخذ بنا إلى مستوى الولاية. ليش الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن التقوى؟ يعني شنو نحن التقوى؟ الناس اللي يبحثون عن ولاية أهل البيت وين يلقون ولاية؟ الولاية مو اعتباط. أكو ناس ربما كانوا يجوز أكثر مني تمسك في ولاية أهل البيت، وأكثر من عندي خدمة وتماس بالمنبر وتماس بالحسينيات، مجالس الحسينية، باللطم، بالعزاء، بالكذا، بيوم وليلة، وإذا ضلوا راح تركوا مذهب أهل البيت، وتركوا خدمة أهل البيت، أو تركوا تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو تركوا كل ما يتعلق بآل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وشدوا وذهبت بهم السبل وراح. الإنسان يحتاج إلى ثبات. الثبات من يكون؟ الثبات يكون بالعمل الصالح، بالتقوى، بالاستقامة. هذه في الواقع تعطي للإنسان بصيرة، تعطي للإنسان يقين. الله سبحانه وتعالى يقول والذي جاء بالحق، والذي جاء بالصدق. الصدق يعني الحق، الصدق يعني الحقيقة. الله سبحانه وتعالى لما بعث لنا رسول، الرسول ما جاء بهذا الدين من عند نفسه، وإنما جاء مبعوثا ومرسولا من الله سبحانه وتعالى، يحمل إلينا تراث السماء، يحمل إلينا قيم السماء، يحمل إلينا المبادئ، العقيدة، الأخلاق، الآداب، العبادة، يحمل إلينا القيم الاجتماعية، يحمل إلينا التلاحم الاجتماعي، يحمل إلينا مودة الأسرة، وبناء بيت رصين، وبناء محكم لا ينهار، بناء الحياة بكل معالمها وجوانبها، الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة الروحية أيضا. يبني لنا الدين ويبني لنا شأن أو أمر الآخرة. هذا في الواقع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يعبر، يقول هذا صدق. طبعا أيها الأحبة، إحنا في زمان، هذا الزمان زمان مظلم. يعني إحنا عندنا نتحدث، ربما إذا أتيحت لنا فرصة خلال هالليالي هذه نتحدث عن الفتن، وكيف أن النبي والإمام أمير المؤمنين وأهل البيت تحدثوا عن أنواع الفتن، وأن هناك فتنة هي آخر الفتن تسمى بالفتنة العمياء الصماء، وفسروها العلماء قالوا الصماء لها معنيان. هاي الفتنة الصماء إما أنها شبهت بالأصم اللي ما يسمع، أصم رايح له في الطريق مثلا، هذا الطريق مردي بهلاك بتلف، شلون تقدر تفهم؟ شلون تقدر تعامل وياه؟ ما يفهم، فكل ما تحاول تفهمه ما يفهم. هاي الفتنة كل ما تحاول تعالجها ما تتعالج. هذا من جانب. من جانب آخر قالوا لا، الصماء قد تشبه بالحية، الثعبان، الأفعى الصماء يسموها. هاي لسعتها بعد ما إلها دواء، ما طيب لسعتها، خلاص قاتلة مهلكة. فسميت لشدة دهائها وقوتها وآثارها على الناس، سميت بالفتنة الصماء العمياء، لا تسمع ولا تشوف، ما يشوف ما يسمع، شلون تهدي للطريق؟ شلون تتعامل وياه؟ هالشكل يعني. مثل هذه الفتن في الواقع احنا جاي نعيشها. هذا في الواقع زمان الفتن وزمان المهالك. الآن احنا إذا تلاحظون نعيش في زمان تكثر به الادعاءات. أحبائي ترى مو صعوبة يجي فد واحد يقول أنا نبي، مو مشكلة يعني، لسان ما بيعظم. لا مو بس نبي، اجت ناس يقولون أنا الله، اجوا فد ناس يعيشون حماقة يدعي الربوبية. سفرعون كان يقول أنا ربكم، مو جديدة هذه، كان يدعي أنا ربكم الأعلى. شو يعني جديدة؟ وما كان أكو ناس تعبده، بنو إسرائيل ما عكفوا على عبادة فرعون، ها؟ فاليوم في الواقع حماقة من فرعون، لكن الأحمق من ذلك من؟ اللي يعبد فرعون ويصدق بهذه الدعوة. احنا اليوم نعيش نفس هذه المعالم. القرآن الكريم يقول أنا لما دزيت لكم نبي، لما أرسلت لكم رسول، أرسلته بماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما إجا ما قعد من المنام قال يا ناس أنا شفت رؤيا، الله عز وجل قال لي أنت نبي وروح بلغ الناس وروح أنت اهدي الناس إلى صراط المستقيم خل الناس يطيعوك. لا، النبي لما جاء بدعوة، القرآن هالشكل يريد يعلمنا أيها الأحبة أنه أي دعوة، خصوصا إذا إنسان يدعي أمرا يتعلق بالسماء، بالسماء مو بس المقصود يعني أنه نبي، لا لا، يدعي نبي أو يدعي وصي نبي أو يدعي إمام أو يدعي نيابة خاصة من إمام، نيابة خاصة، هذه في الواقع كلها ادعاءات عن السماء. كل هذه الدعوات تحتاج إلى دليل، إلى برهان. الله الشكل علمنا، الله عز وجل لما بعث لنا نبيا من الأنبياء رسول كريم، هذا الرسول أولا معلوم، البشرية كانت تعرفه، المجتمع الجاهلي كان يعرف بأن نمط هذا النبي، هذا الرسول يختلف عن نمط المجتمع كله. المجتمع عايش أكاذيب وأباطيل وزيف وأوثان وقتل ونهب وكذا، وهذا الرسول أبدا يختلف، يسمى بالصادق الأمين. أمانة ماكو، قريش كانت إذا تريد تأمن العرب كانت إذا أرادت أن تأتمن تأتمن رسول الله قبل أن يبعث، ما يعرفون عنه شيء، لكن يعرفون قيم النبي، يعرفون شخصية النبي الكريمة، فكان معروفا، مو اعتباطا طلع على الناس وقال أنا ما عنده خلفية سيئة، سلبيات ما عنده، النبي كله نقاء وكل نظافة. في حياتي الاجتماعية وفي حياتي الفكرية، نشأ أيضا في أحضان عبد المطلب، عبد المطلب كل نزاهة، كل شرف، كل استقامة، تشريع شرع، هنالك بعض المبادئ شرعها عبد المطلب أقرها الإسلام. ثم عاش في حجر أبي طالب، هذا أبو طالب اللي كان ما يعرف إلا النقاء، إلا الطهارة، إلا الشرف، إلا العفاف، إلا النجابة، عاش في حجر فاطمة بنت أسد العفيفة الشريفة النجيبة. فالنبي صلى الله عليه وآله ما كان متهم في شيء، ثم أنه بعث إلى الناس نبي هادي جاي يأخذ بأيدي الناس إلى الله ويأخذ بهم إلى الصراط المستقيم. غايات ما عنده، دوافع ما عنده، إلا شيء، وهو أنه أراد أن يأتي للناس بنور يخرجهم من ظلماتهم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أكثر من هاي ماكو. مع ذلك لما ادعى هذه الدعوة جاء عليها بالمعجزات، تلو المعجزات. الله يعلمنا، يقول اللي يجيكم بأي دعوة، أي مدعى يدعيه مدعي، يحتاج أن إما إذا أقام عليه المعجزة، أقام عليه الدليل والبرهان، فهو حق، وإلا فهو باطل. اضربوا دعواه عرض الحائط، عرض الجدار. النبي صلى الله عليه وآله بس القرآن عنده معجزة؟ لا يا أخي. فهنالك فارق بين الحق والصدق، وبين الوهم، وبين الأكاذيب، وبين الدجل، وبين الزيف، هناك فاصلة. موسى عليه السلام قال أنا نبي، فرعون جاب السحرة، منا السحرة، السحرة شنو عندهم؟ عصي، حبال، إجا وجب معهم فرعون، جاب جبابرة السحرة كلهم، طاقة السحر ذاك الوقت كانت في أيام فرعون، جاب الطاقة الكبرى مالت السحرة وخلاهم قاعدين، قال تعال أنت ساحر وإحنا ذول جبنا السحرة، يلا خلينا نشوف منو الأسحر منكم. موسى إجا وعنده اطمئنان، موسى جاي بالصدق، موسى جاي بالحق، موسى ما جاي مدعي على الله كذب باطل. فوقفوا أمام ساحة المناجزة، فرعون ينظر، الناس ترتقب، يشوفون وين الحقيقة، أين الحقيقة؟ ينبغي للناس أن يبحثوا عن الحقيقة أيها الأحبة، ما ينبغي للمجتمع كل واحد طلع قال أنا نبي أنا إمام أنا الله إحنا عبدناه وقبلنا إيده وأنت، يجوز هذا باطل ضلال هذا. فالناس ترتقب تريد أن ترى الحق والحقيقة والصدق. السحرة ألقوا ما عندهم حبال عصي، ما يقدر الساحر ما يقدر يصنع حقيقة، هذا الفارق. الساحر الكذاب ما يقدر يصنع حقيقة، ما يقدر يتصرف في عالم الإمكان، تصرف حقيقي ما عنده. فشي يسوي؟ يصنع خيال، يصنع حالة وهم. الأعين كانت تتصور بأن الحبال تسعى على شكل الأفعى ثعبان، العصي كانت تسعى تتحرك، لكن العصي على حاله، العصي عصي، الحبال حبال، لكن الأعين تتخيل هالشكل. الساحر يصنع حالة خيال. موسى عليه السلام خيال له حقيقة؟ موسى عليه السلام عنده عصا، العصا مالته عصا عصا لا غير يعني، وعصا كانت عصا طبيعية، ألقى ما في يده وإذا العصا لا، ما بقت عصا، ما سحر أعين الناس، وإذا بالعصا تحولت إلى ثعبان عظيم، أفعى حقيقية عظيمة، وإذا بها تلقم ما أفق ما يأفك السحرة، هاي الحبال هاي العصي كلها التقمت ورجعت هاي العصا إلى يد موسى وتوكى عليها. هذول السحرة هم بعد يعرفون شنو جاي يسوون، السحرة يدرون شنو جاي يسوون، يدرون أنه جاي يعيشون هم والناس يعيشوهم أوهام. فلهذا أول من أقر وآمن لموسى من؟ السحرة، خروا له ساجد. ليش؟ لأن شافوا حقيقة، هذا مو وهم مو خيال. فلهذا أيها الأحبة القرآن الكريم يقول والذي جاء بالصدق، يعني بالحق، يعني بالحقيقة الثابتة المدعومة بالأدلة والبراهين والإعجاز اللي الله سبحانه وتعالى يزود به أولياءه خاصة، بعدين وصدق به. هذا الحق وهذه الحضارة التي جاء بها رسول الله، جاء بدستور اللي هو في الواقع القرآن الكريم، وجاء به هذا الدستور في الواقع نظام لكل مجالات، كل ما في الحياة من شيء فحكمه في كتاب الله. لكن طبعا هذا الكتاب مو احنا نعرفه، يعرفه الله والراسخون في العلم. فصدق به هذا الذي صدق بالقرآن الكريم في الواقع. لما نعبر ونقول أنه صنع حضارة، المفسرون يقولون عن طريق الفريقين، يقول الذي صدق به هو علي بن أبي طالب. طبعا صدق به هنالك آخرون صدقوا، لكن لما يذكر النبي يذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أنه الفرد الأكمل للتصديق والإيمان واليقين برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال أمير المؤمنين صادقا، قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. فهذا في الواقع الصدق اللي بلغ به التصديق، الذي بلغ به إلى مستوى اليقين المطلق، اليقين التام. ثم أنه أمير المؤمنين لما آمن، لما صدق هذا التصديق، لا لكوني رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عمه أبدا، عبد الله ابن عباس ابن عم النبي، ها العباس ابن عبد المطلب عم النبي، هنالك أبناء أعمام للنبي وأعمام، لكنهم ما بلغوا مرتبة علي بن أبي طالب صلوات الله، كانوا بعضهم كان على مستوى من التصديق أيضا واليقين، لكن لا يرقى إلى مستوى تصديق أمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه رأى، ولأنه سمع بأبي وأمي، لأنه رأى المعاجز والكرامات والآيات تلو الآيات. احنا مو جاي نعيش ليلة إسراء ومعراج ونسمع عنها، والكثير من المسلمين ضل في فهمها، ما قدروا يصوروها تصور. علي بن أبي طالب آنذاك شنو كان موقعه؟ أين كان أمير المؤمنين؟ أولاً كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في السماء. الله سبحانه وتعالى لما كلم رسول الله أوحى إليه وكلمه مثل ما كلم موسى، الله عز وجل لا يكلم بفم بلسان، لا، وإنما يخلق صوت، مو هالشكل، الصوت الذي خلقه لرسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الروايات وصوت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فتساءل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو عالم حتى يبين هذه القضايا والمكرمة لأمير المؤمنين، قال: يا رب، هل أسري بعلي قبلي إلى السماء؟ أنا جاء أسمع صوت علي. قال: لا يا محمد، ولكن نظرت إلى قلبك فوجدت عليا أحب الخلق إلى قلبك، فكلمتك بصوت أحب الخلق إلى قلبك صلوات الله وسلامه. في الأرض كان علي صلوات الله وسلامه عليه. تقول رواية: كان علي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كان علي صلوات الله وسلامه عليه يرى ما أرى ويسمع ما أسمع وليس بنبي. ما كان نبي. بالإسراء والمعراج يقول رسول الله: أوحى الله عز وجل، أوحى إلى الحجب فتخرقت، وإلى السماء فتفتحت، فنظرت وإذا بعلي واقف يراني وأراه، وكلمني وكلمته. بهالليلة، مثل هالليلة هي العظيمة، ليلة الإسراء والمعراج. فلهذا أيها الأحبة، كانت هنالك طاقة إيمانية وتصديق من علي بن أبي طالب منقطع النظير، اصطفاء خاص، كان هنالك ارتقاء خاص من أمير المؤمنين، وإيمان وتسليم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تشوف لما نقول صنع حضارة الإسلام، صنع من خلال هذا التصديق، أوقف نفسه مفادي للنبي، وأوقف نفسه مدافع عن النبي صلى الله عليه وآله بصورة ما وصلها أحد. شلون تقدر تعرف الصدق؟ يعني الإيمان أيها الأحبة فشيء طاقة في نفس الإنسان، كل واحد بإمكانه أن يردد الشهادة الآن ويصير مسلم، لكن هنالك فاصلة بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا. ولما يدخل الإسلام، ذيك الساعة لمتى ما دخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان هنا يدخل في القلوب في الأعماق، يصير حقيقة. ذيك الساعة تجي مرحلة الإيمان، وإلا يبقى الإنسان مسلم، مسلم إلى أحكام الخاصة. ولهذا المنافق مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام، وهنالك فاصلة بين المنافق وبين المؤمن بالصدق. شلون تعرف الصدق؟ تعرف بالمواقف. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا. مرحلة، مستوى من مستويات الصدق. هذول تعال شوف من هؤلاء. هذول طبعا الفرد الأكمل اللي رسول الله يقول: اختارني في ثلاثة من أهل بيتي وكنت أفضل الثلاثة وخيرهم ولا فضل. اختارني والثلاثة اللي معي من؟ وعليا وجعفر ابن عمي وحمزة ابن عبد المطلب. ذول الثلاثة اللي اختارهم وياي الله من أهل بيتي، وأنا يقول كنت أفضلهم. نعم، هذول في الواقع هاي الآية نزلت بهم. جعفر بن أبي طالب، وشوف موقف، روح اسأل مؤتة وشوف الموقف والملحمة اللي سطرها جعفر، والثبات والصدق. هنا يبين الصادق يوم ينفع الصادقين، هنا يبين الصدق. فتشوف جعفر بن أبي طالب شد قدميه حتى لا يتحرك من مكانه، والنبي صلى الله عليه وآله أرسل جعفر فدائي. يعني النبي أرسل جعفر مو من أجل أن يفتح ويرجع، لا لا، وإنما أرسل جعفر من أجل أن يقتل. يعني جعفر راح للشهادة، جعفر سعى إلى فلسطين، من المدينة إلى فلسطين وراء الشهادة. ولهذا قالهم: إذا قتل جعفر فليأخذ الراية عبد الله، عبد الله بن رواحة، وإذا قتل عبد الله فليأخذ الراية زيد بن حارثة. يعني كان معلوم لديهم. ولهذا كسر، نعم، قوائم الجواد حتى خاف، يعني ما يصير، هو ما يمكن، لكن حتى لا تمانيه نفسه أن يمتطي جواده، لأن يعرف أفواج كبيرة كان عددهم بالمئة ألف وهم 8000 اللي رايحين أو أقل من ذلك، ربما 3000 يعني قبال 100,000. النبي صلى الله عليه وآله أرسلهم لحكمة. ليش؟ هذول قيصر وجماعة الروم جايين من أجل أن يقضون على النبي وعلى الإسلام والمسلمين، هم جيشين كل ما عندهم من طاقة. النبي صلى الله عليه وآله في الواقع أرسل جعفر بخطة سياسية عسكرية فريدة من نوعها. هذول أرسلهم بعنوان طليعة الجيش من أجل أن يعطون للروم صورة مذهلة عن جيش الإسلامي. الجيش الإسلامي في الواقع هو عدد بالخيال يعني، وإذا كان إلى عدد فعدة ماكو، وإذا أكو عدة فثبات يعني مشكلة يعني. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل رسالة إلى الروم عن طريق بسالة جعفر ومن ثبت مع جعفر ابن أبي طالب. حقيقة عادوا نظرتهم وعادوا تصورهم، قالوا إذا جيش محمد بهذه الدولة طليعة الجيش هالشكل، لعد جيش النبي الأساس شنو هذا من جيش؟ فعدلوا عن نظرهم وعادوا تفكيرهم نعم في غزو النبي وغزو المدينة. هذا بالنسبة إلى جعفر. الله سبحانه وتعالى أبدله جناحين يطير بهما مع الملائكة، ومو كل واحد، هواي قتلوا هواي انقطعت أيديهم بالمعركة، لكن مو كل واحد أعطي هذا العطاء. وأما حمزة، حمزة بن عبد المطلب، وربما يكون لنا حديث عن حمزة يعني مو بهالبساطة نمر على شخصية حمزة يعني، لأن حمزة هنالك إجحاف في حقه في التاريخ يعني حقيقة، وأكو عوامل وأكو أسباب دعت أن يجورون على حمزة وينالون من شخصية حمزة بن عبد المطلب ما أعطي استحقاقه. حمزة اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وقاتل بين يديه كالجبل، إذا كان جبل أحد يتحرك حمزة ما كان يتحرك، أرسى من جبل وقاتل إلى أن قتل غيلة. صور يعني ماكو رجل كان يقف في وجه حمزة ابن عبد المطلب ويجرع على قتل حمزة أبدا، ولهذا قتل غدرا، قتل فد واحد عبد وحش من بعيد أضرماه برمح قتله غدرا، وإلا ما قدروا يقتحمون ساحة. وأما الذي ينتظر فهو أمير المؤمنين بأبي وأمي. كان ليالي شهر رمضان هالليالي هذه ليلة من بعد ليلة يطلع أمير المؤمنين عاين في السماء في النجم يقول لقد اقترب الأجل ودنا الوعد. هالشهر هذه هالأيام هذه سنة 40 ما هي إلا ليالي وأيام، وسوف ينبعث أشقاها فيخضب شيبتي من دم هامتي. يريد يلقى الشهادة، ينتظر. ماذا ينتظر؟ صادق، هؤلاء الصادقون جاي ينتظر الشهادة، جاي ينتظر أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى. لهذا لما علاه السيف من ضرب ذاك الشقي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فاز بصدقه، رفع صوت قائلا فزت، لا آه لا تأوى لا ألم لا وجع لا كذا، لا قال هذا، وإنما نادى برفيع صوته فزت فزت ورب الكعبة. هذا هو الصدق في الواقع، والمواقف هي التي تكشف عن صدق المؤمنين. يعني انت تلاحظ تشوف المشرع عليها 4000 فارس، احسب بالله، احسب الليلة عندك الليل طويل واحسب، قول 1 2 3 4 5 1000 2000 4000، هذول بس اللي واقفين يحمون الماي، خاف يجي فارس عد الحسين زين ويقتحم المشرع، يدرون 4000 قليل. ليش؟ زين واحد شخصية واحدة تجي تقبل على 4000 ويجي يفرق جموعهم وينزل للفرات، ليش لون نزل للفرات بأي شيء؟ بالسيف ما أكثر السيوف، ها؟ بالقوة البدنية ما أكثر الأقوياء بأي شيء. هذول اللي ينكشفون هذول في الواقع كأنهم الأغنام البهائم اللي ما عندهم ثبات، اللي يرسي الإنسان واللي يكون الإنسان ثقيل بماذا؟ بيقينه، بإيمانه. إجا أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه وكله بصيرة، كان عمنا العباس نافذ البصيرة اليقين اللي كان عند أبو علي بن أبي طالب، تورث بطل تورث من أبي، مو شجاعة فقط، إجلال واحترام وتقدير وتقديس لسيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه، أجاد وأبدع في الملحمة الرائعة، لكن مو فقط شجاعة، وهي الشجاعة في الواقع كانت نعم انبثاقة واحدة من يقين عجيب غريب عظيم في شخصية علي بن أبي طالب، اللي كان أمير المؤمنين يجوع من أجل أن يواسي البعداء اللي في اليمامة أو في الحجاز ومن هنا ومن هناك في شرق الدنيا وغربها، أبو فاضل يعطش من أجل أن يواسي من؟ حسين وين كان؟ باليمامة؟ كان بالحجاز؟ لو كان بالخيمة؟ الأطفال قريبين والصوت يجيب الرياح، صوت الأطفال يصيحون العطش، عجيب غريب، ليش العطش؟ مو هذا الفرات به ماء؟ هذا الفرات يتقلب ماؤه كأنه بطون الحياة، ليش ممنوع الحسين؟ ليش ما يشرب أبو علي؟ ولهذا أبو الفضل أقسم بالحسين، أقسم بأبي عبد الله أن ما يشرب الماء، والحسين شلون أشرب وأخوي حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال؟ وضن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماء عقب لا حلو مر. يعني ماكو ذوق للحياة بعد، مو بس الماء، لا كل ذوق بالحياة ماكو من بعد الحسين، فيقول أنا ما أستعذب ذوق الماء، ما زال الحسين عطشان بأبي وأمي. رمى الماء من إيده وطلع وخاطب هاي النفس الكريمة، قال يا نفس عطشان صحيح، لكن لا هوني عليك، ترى الحسين عطشي وأعظم، الحسين تاج راسي، يا نفس من بعد الحسين. هاي القيمة، هاي العقيدة، هذا المبدأ، هاي اليقين، هاي التقوى. طلع إجاء الأعداء حالوا بينه هنا، قالوا لا بعد، قالوا نستعمل حيلة آبائنا وغدر آبائنا، فعدلوا إلى غدرهم، رجولة ما عندهم بسالة ماكو، فعدلوا إلى غدرهم. أبو الفضل يقاتل وإذا بالسيف يعلو يمينه، قطعت يمينه بأبي وأمي، لكن هو يقول آليت على نفسي أن أقاتل إلى آخر لحظة وآخر نفس، يا نفس من بعد الخلاص هوان بعد الحسين، ويأبى الكريم أن يعيش الهوان، أخذ السيف بشماله قاتل قتال مرير، سجل ملحمة وبطولة، وإذا بسيف غادر يعلو على شماله، قطعت شماله. هنا وقف أبو الفضل متحير بلا كفين، صور انت، وعند رايه وعند لواء الحسين، استأمن عليه وكون يؤدي الأمانة، ضم اللواء إلى صدره، ويقول ملعطية رحمة الله تعالى عليه، يقول أبو الفضل هنا وجه رسالة للحسين، شي يقول له؟ يقول له قطع العدى جفوفي يا خويا والعلم ما يا حسين، شوف البرغاك بالعجل. ما شاء الله، وين البحارنة؟ وين الموالين؟ وين العراقيين اللي كانوا يعيشون أيام من هذه الكربلاء ويسمعون هذا الطور وهاي الأبيات؟ خل إن شاء الله نقدم تعزية لمولانا صاحب العصر والزمان، هو مولانا الإمام الرضا على عمه قمر العشيرة، هو هالصوت هذا محفوظ إن شاء الله. قطع العدى جفوفي يا خويا والعلم ما يا حسين، شوف البرغاك بالعجل،
آه طاح الحمل يا أبو علي يا هولي شيلة أو ما أقدر أشيل سلاح والحرب ثقيلة. ايه اسمع شوف التعزية لأبو فاضل وين يقول له ما للعلم يا حسين خل ضغم يجي لا ينكسر جيشك يا بين حيدر يا سرداء اتحير أبو فرجة وقاف ودموعه ما تسير نوب يضم العلايم صدره ونوب يمير آه أجركم الله وإذا بلعين من الأعداء بيده عمود من حديد قال يا عباس
وويلاه أي تكسر قلب الغيور
قال يا عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجر قال يا خبيث ويلك أين كنت لما كان كفاي سالمين الآن جايني أجركم الله مؤمنين ما ولى حتى ضربه على رأسه فخر إلى الأرض صريعا وإذا بالحسين عليه السلام جاء من المخيم وهو ينادي الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي عدوي لكن قبل أن نصل مع الحسين يقول ابن مسلم رأيت الحسين نزل من على جواده حمل شيئا من الأرض وإذا به يمسح عنه التراب يضعه على عينه ثم طأطأ مرة أخرى بعد خطوات حمل شيئا آخر نظرت إليهما وإذا بهما كفا أبي الفضل العباس جاء وقف على قمر العشيرة يقول له خويا انكسر ظهري ولا أقدر وصيرت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحدوني عقبك القوم الحسين انحنى على قمر العشيرة بعد ذلك قام لما قام ما استطاع أن يستقيم على طوله لهذا يخاطبه يقول أبو فاضل يقول أخويا أخويا انكسر ظهره ولا أقدر أقوم خويا انكسر ظهري او لا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا الكل لهم لما قام الحسين بأبي وأمي عكف راجعا إلى المخيم جاء محدوجبا نظرت إليه زينب نظرت إليه سكينة كأني بزينب لما نظرت إلى أخيها رجع وحيدا فريدا منكسر الظهر تقول له يا حسين وحدك جاي لي أنا خويا يا عباس أخوك الفحل وين أيج يا عباس أخوك الفحل يا الوان اي المحزين بحسين وجرت عين او بالعباس الها الاجر عظم يقلها يا زين براح ابو فاضل عضيد بيتينها اي عضيدي وطاحت رايت الخضر من ايدي يا زينب بالبوانج عليه زيت آه أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبر أبا الفضل إلا أن تكون له أبا.
إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلهي بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بواسع رحمتك، اللهم وآخذنا برحمتك وإحسانك ولطفك وجودك وكرمك، ولا تؤاخذنا بعدلك، اغفر ذنوبنا يا كريم، اغفر لإخواننا المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله من أوصانا بالدعاء يا كريم، اللهم اقضي أول حاجة لنا تعجيل الفرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من عبيد عبيده وخدام خدامه المنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم شافي وعافي جميع المرضى من أوصانا بالدعاء. إلهي بعلة مولاتي فاطمة الزهراء، بعلة مولاي زين العابدين، اقضي اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا كريم. اللهم استر أعراض المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر شيعة أهل البيت على أعدائهم في كل مكان يا الله. اللهم آمن شيعة أهل البيت في أوطانهم، ورد عنهم كيد الكائدين المتآمرين عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المعتقلين والمعتقلات من شيعة أهل البيت في سجون الظالمين يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل أعمالنا في شهرك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعلنا من أهلها، وقدر لنا بها خيرا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أول لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائي في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولانا يا بقية الله الأعظم، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله،
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك وعلى أخيك باب الحوائج أبي الفضل العباس ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى شرف مولاتي فاطمة الزهراء وأمها وأبيها وبعلها وبنيها أبوي أمير المؤمنين آباء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى شرف الأنبياء والمرسلين والصادقين والصالحين، إلى شرف العلماء والشهداء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين أرواح خدام الحسين كافة، خصوصا المرحوم الأب الفقيد العزيز آية الله السيد علي الميلاني وآبائه وإخوانه، المرحوم الحج صاحب خادم الحسين، خدام الحسين جميعا، أموات جميع الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين، رحم الله من أهدى للجميع ثواب الفاتحة محفوفا ومصحوبا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.